بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا وحبيب سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأتمنى سيدنا صلى الله عليه وسلم. كان الكلام في أقسام الكام وتقدم ثم تحدثنا عن بعض أحكام هذه الأقسام، ووصلنا إلى أنه هل هذه الأقسام أنواع متباينة تحتها أنواع أيضا أو لا، كل واحد منها يكون نوعا برأسه، مثلا العادات نوع واحد أو أنواع متعددة، الزمان نوع واحد أو أنواع متعددة، أيضا الجسم التعليمي نوعا أو له أنواع. فهذا ما يقع الآن، هذا ما يعني لم نتعرض له في المقبل السابق. هناك ضابطتان من خلالهما يعرف أن الكم يكون نوعا واحدا أو يكون أنواعا متعددة. ضابطة يقبلها المصنف وصرح بها في غير هذا الكتاب وفي هذا الكتاب أيضا، وضابطة أخرى ذكرها المصنف هنا بما يوحي أنه تبناها لكنها محل إشكال. كيفما الضابطتان كالثاني، حتى نعرف ما إذا كان هذا القسم من الكم نوعا واحدا أو أنواعا متباينة، فعلينا أن ننظر حينئذ إلى الآثار الحقيقية التي تترتب على هذه الأفراد الموجودة خارجا من هذا القسم من الكم. فإن كانت متباينة في الآثار الحقيقية مختلفة في اللوازم المهوية، فإنه حينئذ يقال الاختلاف في اللوازم لا بد وأن يكون ناشئا عن اختلاف في الملزومات، إذ لو كان الملزوم واحدا فلماذا اختلف في اللوازم؟ فاختلاف الآثار يكشف عن اختلاف ماهيات أصحاب هذه الماهيات، ذوات هذه الآثار وأصحاب هذه الآثار. إذن العلامة الأولى الاختلاف في الآثار أو عدم الاختلاف في الآثار. إن كان هناك آثار ماهوية حقيقية مختلفة فهي أنواع متعددة متباينة متكثرة، وإلا فهي نوعان. هذه ضابطة، وهذه هي التي قلنا يقبلها المصنف وهي ضابطة صحيحة وصدر المتألمين يصرح بها. الضابطة الثانية التي يذكرها المصنف هنا ويبدو منه أنه يقبلها لكنها محل إشكال، أنه إن كان لأقسام الكم عاد مشتركان اعتبرت نوعا واحدا، وإلا إن لم يكن لها عاد مشتركان فهي إذا ليست نوعا واحدا. مثلا ما معنى العاد المشترك والعاد غير المشترك؟ طب قلنا من خصائص الكم أن له ما يعده، هذا تقدم، وشرحنا ما معنى ما يعده، أنه ما يسقطه ما يفنيه بإسقاطه منه واحدا بعد آخر، كالنقطة للخط والخط للسطح والسطح للجسم التعليمي والثانية للزمان أو الدقيقة للزمان وما إلى ذلك. يقول هكذا، إذا كان العاد مشتركا بين هذه الأفراد فهي إذن أفراد لنوع واحد وليست أنواعا متعددة. مثلا الزمان له عاد مشترك، مثلا الآن الثانية كما تعد هذا اليوم تعد اليوم الثاني أيضا، كما تعد هذه الساعة تعد الساعة الثانية أيضا، إذن هذه الساعة وتلك الساعة ليستا نوعين متباينين مختلفين، وإنما هذا فرد وذاك فرد آخر. أو حتى لما نقع أنه هذه الساعة جزئية نقول هكذا، نقول الثانية تفني الساعة وتفني اليوم، فالساعة يعني تفني الساعة وتفني مثلا 24 ساعة لنسميها اليوم، أو مثلا اليوم يفني الشهر ويفني السنة، يعد الشهر ويعد السنة، فالشهر والسنة ليسا نوعين مختلفين وإنما هما نوع واحد غاية الأمر له أفراد مختلفة. لماذا؟ لأن العاد مشترك. أما إذا كان العاد غير مشترك مثل ماذا يمثل المصنف؟ يقول مثلا مثل المخروط مثلا والكرة، الكرة مثلا يعدها هذا فهذا السطح، السطح الذي هو بشكل دائري، بينما المخروط السطح الذي هو دائري لا يعده، إنه يبقى زوايا مثلا في المخروط لا تزول بزوال ذلك السطح الدائري. فإذا هذه ليس لها عد مشترك، وبالتالي يعني مثلا الآن هكذا لنفترض هذا الشكل، هذا الشكل لنفترض ومثلا هذا الشكل. الآن هذه الخطوط الموجودة هنا التي تعد هذا الشكل، هذا السطح ما هو، ما هي؟ هذا الخط وهذا الخط. بينما لو أخذنا هذه الخطوط هنا نجد أنها لا تعده لا تسقطه، يبقى هناك مثلا بعض الزوايا التي لا يطالها مثل هذا. هذا التقريب، ولا طبعا هذا يعني هذا شكل، والشكل من الكيفيات وليس من الكمية. لا، إذا هذه الضابطة الثانية ما هي؟ الضابطة الأولى ماذا كانت؟ أنه إن وجدنا أقسام الكم مختلفة في الآثار الحقيقية المهوية فيما بينها، فهذا دليل قطعي على تعدد الأنواع، إذ إن هذا الاختلاف في الآثار وفي اللوازم لا يعقل إلا أن يكون منشأه الاختلاف على مستوى الملزومات والمؤثرات والعلاج. إذن لابد أن نفترض أن هذا منزوما وذاك منزوم آخر، هذا نوعا وله هذا اللازم وذاك نوع آخر وله ذاك اللازم. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أنه إن كان له عاد، إن كان لها عاد مشترك فهي إذن نوع واحد، وإن كان العاد غير مشترك فهي إذن أنواع متباينة متعددة. هذه الضابطة الثانية وقعت محلها للإشكال، أن كل كم فله عاد مشترك، كل كم فنستطيع أن نفرض فيه عادا مشترك. حتى العدد الذي يلتزم المصنف بأنه، حتى العدد الذي يلتزم المصنف بأنه أنواع متباينة، مثلا هو يلتزم بأن الاثنين غير الثلاث، هذا نوع وذاك نوع آخر، لكن مع ذلك نجد أن الاثنين يعدها الواحد والثلاثة يعدها الواحد، فالعد مشترك. إذن هذان الضابطان لا يمكن الالتزام بكليهما معا، والصحيح أن الضابطة الثانية غير متجهة. أما ما مثل به المصنف من المخروط مثلا والكرة وما إلى ذلك، وأنه جعلها من أمثلة العاد غير المشترك، فهذا في الحقيقة لأن المخروط والكرة ليس من الكميات، وإنما هو من الكيفيات، هو شكل الجسم، وما نتحدث عنه إنما هو مقدار الجسم، كم الجسم، وليس يعني شوف مثلا الآن الهرم شكله ليس هو الكم، شكله الهرمي ليس هو الكم، الكم ما هو؟ مقداره الكمي، أبعاده طولا وعرضا وعمقا، هذا هو كم، هذا هو جسمه التعليمي. فليس المخروط بمعنى الشكل هو الذي نسميه الكم، كأن المصنف هنا خلط بين المقامين. طبعا الآن يعني لا يوجد كثير إشكال على المصنف هنا، على اعتبار أنه يتحدث على مسلك المشائين ويبني على ما هو المشهور، ولا يبني على أن يتبع الرأي التحقيقي أو الآراء التحقيقية له في هذه المسألة، فبناؤه على المشي على وفق ما درج عليه المشهور، وهذا كلام مشهور. كيف نقرأ الآن؟ يقول: ثم إن كل مرتبة من مراتب العداد غير المتناهية، كل مرتبة من المراتب نوع خاص منه، نوع خاص من العداد مباين لسائر المراتب. لماذا؟ يأتي بالضابطة الأولى لاختصاصها بخواص عدديتين لا تتعداها إلى غيره. مثلا جذر الاثنين ما هو؟ الواحد. جذر الأربعة الاثنين، جذر مثلا الثمانية الأربعة، وهذا مضروب مثلا اثنين بأربعة ثمانية، بينما مضروب أربعة بأربعة ستة عشر. مضروب الجذر الثمانية ليس أربعة، جذر الستة عشر هو الأربعة. كيف معنى؟ إذن هذه كلها خواص عددية حقيقية مهوية ترجع إلى الماهيات، وهي لها آثار حقيقية خارجة. أنك إذا ضربت اثنين باثنين فالنتيجة ما هي؟ أربعة، بينما إذا ضربت الأربعة باثنين فالنتيجة هي ثمانية. هذا الاختلاف في الآثار لابد أن يكون مستندا إلى اختلاف في حقيقة المرتبة، في ماهية المرتبة، فهذه نوعان وذلك، فهذا نوعان وذاك نوعان، وهو أصلا مفهومان إذا تريد أن تصدق بهذا الاختلاف المئوي. الآن ما هو مفهوم الاثنين؟ الاثنين في الذهن عبارة عن الواحد مرتين، بينما الثلاثة عبارة عن الواحد ثلاث مرات، الأربعة عبارة عن الواحد أربع مرات. هذا مفهوم، ذاك مفهوم آخر. فمفهومان يختلفان، لأن الاختلاف فقط بينهما اختلاف فردي شخصي، فهذا اختلاف نوع. والزمان نوع واحد. إذا انتهينا الآن، يبدأ الكم المتصل، الكم المتصل القار، ثم الكم المتصل أو الكم المتصل غير القار، ثم الكم المتصل القار. والزمان نوع واحد. الزمان مصنف يرى أنه نوع واحد، يقول مع أنه يعرض كل من الحركات العرضية والجوهرية، لأن الأعراض متحركة، الزمان ما هو سيأتي في محله. الزمان هو مقدار الحركات، والحركة تتأتى في الجواهر وتتأتى في الأعراض، والحركة الجوهرية غير الحركة العرضية. طب فهل هذا الاختلاف في معروض الزمان، الزمان على ماذا يعرض؟ على الحركة، والحركة نوعان، حركة في الجواهر، حركة في الأعراض. فإذا معروض الزمان مختلف، مرة يعرض على الحركات الجوهرية، مرة يعرض على الحركات العرضية. يقول مصنف هذا الاختلاف في المعروضات لا يعني صيرورة الزمان نوعا واحدا، ما دامت الضابطة الأخرى لوحدة النوع متحققة. الضابطة طبعا هو طبق الضابطة الثانية، لكن نستطيع أن نطبق الضابطة الأولى. نقول هكذا، نقول لا يوجد آثار معنوية حقيقية تترتب على ما يشاهد من أقسام الزمان أو من المقاطع الزمانية، لكنه المصنف قال لما بين، لما أن، على بأي شيء استدل على وحدة النوع؟ قال لما أن، أي لأن بين أفرادها عادا مشترك، لأن بين أفرادها عادا مشترك. إذا طبق الضابطة الثانية كما مثلنا أن الثانية كما تنقص اليوم، تنقص الساعة، تنقص السنة، فهي تعدها جميع هذه أقسام، فالعد مشترك. والأجسام التعليمية، فانتهينا من الكم المتصل غير القار، الآن يشرع في الكم المتصل القار. والكم المتصل القار إما جسم تعليمي وإما سطحا وإما خطا، فهل هذه أنواع متباينة أم أنها نوعا واحدا؟ الأجسام التعليمية التي لا عاد مشتركا بينها كالكرات والمخروط والمكعب ونحوها، هذه أنواع متباينة. لماذا؟ لأنه لا يوجد عاد مشتركا فيما بينها. وكذا السطوح. إذن أما ما معنى كلمة المصنف هنا؟ يعني أما الأجسام التعليمية التي ثمة عاد مشترك لها فهذه نوعان واحد. وكذا السطوح التي لا عاد مشتركا بينها كالسطح المستوي وأقسام السطوح المحدبة والمقعدة. أو السطح المستوي واضح، السطح يشبه السهل الذي هو مستوى لا يوجد تعرجات فيه. السطح المحدب الذي فيه انحناء لكنه بشكل حدبة، يعني السطح المقعر فيه انحناء أيضا لكن انحناء قعري، يعني باتجاه القعر. فهذه لا يوجد عاد مشترك بينها، ما يفني هذا السطح المقعر غير ما يفني ذلك السطح المستوي، فإذا لا عاد مشترك، فإذا هما نوعان متباينان. وكذا الخطوط. طب سابقا إذا تذكرون الخطوط هل هي موجودة أو لا، كان هذا محلا للشك. قلنا متى نقول بأنها موجودة؟ نقول بأنها موجودة إذا بنينا على وجود سطوح متقاطعة. أما إذا بنينا على أنه لا يوجد سطوح متقاطعة وإنما هي سطح واحد غاية أمر يكون فيه انحناء، فحينئذ لا وجود للخطوط. فالآن الخطوط، هذا البحث الثاني أنها نوع واحد أو ليست نوعا واحدا، إنما يأتي بعد إحراز وجودها. لذلك المصنف قال على تقدير وجودها. وكذا الخطوط التي لا عاد مشتركا بينها إن كانت الخطوط موجودة. لماذا قدر ذلك؟ لأنه سابقا لم نفرح عن كالخط المستقيم وأنواع الأقواس. الخط المستقيم والخط المقوس على اختلاف أنواعه، مقوس هكذا ومقوس هكذا أو هكذا أو هكذا، فأشكال مختلفة، أنواع مختلفة أو أفراد مختلفة للخطوط المقوسة. فهذه ما يعد الخط المستقيم غير على تقدير الوجود، ما يعد غير ما يعد الخط مقوس، فإذا هي على بناء على هذه الضابطة تكون أنواعا. وأما الأجسام والسطوح والخطوط غير المنتظمة فليست بأنواع بل هي مركبة من أنواع. إذا كان لدينا خطا غير منتظم مثلا هكذا بهذه الطريقة، لنفترض أن هذا الآن أو حتى هذا خط مثلا لا يوجد شكل منتظم له، لا يوجد انتظام له، أو مثلا هذا فيما يتعلق بالخط، فيما يتعلق مثلا بالسطح لدينا سطح هكذا مثلا بأي شكل كان، وهذا السطح غير منتظم مثلا لا تستطيع أن تسميه مثلا مربعا أو دائرة أو مثلثا، هذه الأشكال المنتظمة التي نعرفها. أو مثلا في الجسم التعليمي يعني يكون لدينا جسم أيضا كذلك ليس له شكل منتظم، لا يرجع إلى هرم ولا إلى مقروط ولا إلى أسطوانة ولا إلى مكعب إلى. فهذه ما هو رأي المصنف فيها؟ أنها في حقيقة الأمر ليست موجودة واحدة، وإنما هي مركبة من ماهيات عدة. يعني هذا الخط مثلا الآن يقول هكذا، هذا الخط مركب من هذا مركب من عدة خطوط، هذا خط، هذا خط ثاني، هذا خط ثالث، هذا خط رابع، وهكذا. السطح، هذا السطح مثلا مركب مثلا من دائرة هنا ومثلث هنا ومربع هنا، وهكذا. إذا ولا فهو ليس سطحا واحدا. كذلك الحال في الأجسام التعليم، هذا رأي المصنف. لكن طبعا يعترض على المصنف هنا كثيرا، أنه أولا الانتظام وعدم الانتظام هذه من صفات الشكل، والشكل من الكيفيات المختصة بالكميات وليس كما كيف، لكن كيف يعرض الكم كما سوف يأتي توضيحه، لكنه ليس كما، كلامنا في الكم ليس كلامنا في الكيفية. طب هذا أولا. ثانيا لو جاز أن تكون هذه مركبة من مثلا من سطوح شتى، الآن خذ المربع، لنقل هذا المربع شكل مثلا سطح منتظم، ألا نستطيع أن نقول أنه مركب من مربعين أو من أربعة أو من ستة؟ لو كان عدم الانتظام أو لو كان يوجد عدم انتظام هنا أو يوجد تركب هنا، فنستطيع نحن أن نفرض التركب هنا. فالضابطة إذا ما هي في وحدة الوجود، أن هذه السطوح على فرض أنها سطوح متعددة، هل توجد معا بموجود ضمن موجود واحد أو لا؟ إن كان ضمن موجود واحد فإذا هي ماذا؟ إذا هو سطح واحد، إذا هو كم واحد لأنه يوجد تركيب. أما لا، إن كان كل واحد منها يوجد بوجود مستقل عن الآخر فحينئذ نستطيع أن نقبل مع المصنف بوجود التركيب، وإلا لا نستطيع. إذا وأما الأجسام والسطوح والخطوط غير المنتظمة فليست بأنواع بل هي مركبة من أنواع. هذا تمام الكلام في الفصل التاسع. الفصل العاشر في أحكام مختلفة للكم. واضح عنوان هذا الفصل أنه يريد المصنف أن يتحدث عن مجموعة من الأحكام التي يقال بثبوتها للكم، بعضها بديهي ثبوته للكم وبعضها نظري يحتاج إلى إقامة فرق. أيضا هنا يعني نقرأ ونعلق باعتبار ما لا يوجد يعني مطلب يستدعي شرح تفصيلي. يقول قد تقدمت الإشارة إلى أن من خواص الكم المساواة والمفارقة. المساواة معناها واضح، قلنا أصلا التساوي ما هو والاتحاد في الكم، وهذه إحدى الخصوصيات التي أثبتت للكم، بل بعضهم عرف الكم كما عرفنا في بداية الفصل أو في الفصل السابق، عرف الكم بأنه ما يقبل المساواة. المساواة المفاوتة ما هي؟ عدم المساواة. تقول مثلا هذه الماء هذان الاثنان مساويان لهذان الاثنان، تقول هذه الساعة مساوية لتلك الساعة مثلا، فتستطيع أن تفرض المساواة. لكن تستطيع أن تقول مثلا الساعة أقل من اليوم ومتفاوتة مع اليوم ليست مساوية لليوم. ومنها إذا هذه خاصية ثانية، ومنها الانقسام خارجا كما في العدد. نحن عرفنا أن الكم المنفصل يقبل يقبل أو منقسم خارجا، منقسم خارجا، بينما الكم المتصل ليس منقسما خارجا لكنه ماذا؟ منقسم وهما أو عقلان، يقبل القسمة الوهمية والعقل. هذه خصوصية ثانية. خصوصية ثالثة ومنها وجود عبد يعده، وهذا تقدم أيضا، هذه خصوصية ثالثة. وهناك أحكام أخرى للكم أوردوها. أحدها: هل أقسام الكم تنحصر بالمادة أو يمكن أن تفرض في المجردات عن المادة؟ فصلوا في ذلك. قال: أما الكم المنفصل وهو العدد فهو يوجد في الماديات والمجردات جميعا، فإن مثلا النفسين تقول هذان اثنان، والجسمين تقول عنهما أيضا هذان اثنان. فإذا العدد يصدق صدقا حقيقيا في عالم المجردات كما يصدق صدقا حقيقيا في عالم المادة. إذا لا اختصاص للكم المنفصل بالمادة، هذا فيما يتعلق بالكم المنفصل. وأما الكم المتصل غير القاضي منه وهو الزمان، الزمان هل يختص بالماديات أو يأتي في المجردات أيضا؟ الزمان عندهم ما هو؟ مقدار الحركات، والحركة ما هي؟ الخروج من القوة إلى الفعل. فالحركة لا تكون إلا في أمر ماديان، لأن الخروج من القوة إلى الفعل يستدعي أمرا يحمل القوة، وما يحمل القوة والإمكان إنما هو. فإذا كان الزمان مقدارا للحركة ومع وعارضا للحركة، والحركة ليست إلا في الماديات، فالزمان إذن لا يكون إلا. وأما المتصل غير القاضي منه وهو الزمان فلا يوجد إلا في الماديات. وأما المتصل القار، جسم التعليم السطح الخط بناء على وجود الخط، وهو الجسم التعليمي والسطح والخط، فلا يوجد إلا فلا يوجد في المجردات. يعني مثل ماذا؟ مثل الكم المنفصل، مثل الزمان، مثل الكم المتصل الغير القار، مثل الزمان لا يوجد في الماديات. لماذا؟ لأن الجسم التعليمي أين يعرض؟ يعرض الجسم الطبيعي، والجسم الطبيعي نقحنا سابقا أنه ماديا، أنه لا ينفك، أنه مركب من مادة وصورة، أنه لا ينفك عن مادة. السطح معروضه الجسم التعليمي، والجسم التعليمي معروضه الجسم، والجسم مركب من مادة وصورة. وكذلك الحال في الخط، الخط أيضا معروضه الجسم السطح، والسطح معروضه الجسم التعليمي، والجسم التعليمي معروضه الجسم، والجسم لا يكون إلا في مادتين، لا يتجرد عن مادتين، فلا يوجد في المجردات. يقول المصنف: إلا إذا أثبتنا عالم المثال، إلا إذا أثبتنا وجود أجسام مثاليتان تحاكي الأجسام المادية لكنها تفترق عنها في أنها تستطيع تدبير أمورها بلا مادة. إذن فلا يوجد في المجردات إلا عند من يثبت عالما مقداريا مجردا له آثار المادة دون نفس المادة. من يثبت عالم المثال ماذا يرى؟ أصلا لماذا سمي هذا العالم بعالم المثال؟ يقولون لأن ما فيه أشباحان تحاكي ما في عالم المادة، هي مثال لما في عالم المادة. إذن يحبط هناك جسم غير الأمر، لا يكون جسما ماديا، هو جسم مثاليا منزه عن بعض أثار المادة، لكنه فيه يعني مجرد عن المادة ذاتا لكن فيه بعض أثار المادة. فالنفس أيضا بناء على من يقول بأن النفس جسم لطيفا، يعني جسما غير ماديا لا يدرك بالحواس، فإنه أيضا يثبت لها مقدارا، فيكون لها خطا، يكون فيها خطا، يكون فيها سطحا، يكون فيها جسم تعليمي. إذا يختلف حكمنا على الكم المتصل القار باختلاف المبنى، هل مبنانا هو إثبات الأجسام المثالية أو مبنانا هو حصر الجسم في الماديات؟ سابقا المصنف إذا تذكرون ماذا قال، نقل عن صدر المتألهين أن المادة تقوم الجسم لا بمعنى أنها مأخوذة في حد الجسم، بدليل أن الجسم في حركته الجوهرية يمكن له أن يبقى صورة فقط وأن يتجرد عن المادة، يمكن للجسم أن يبقى جسما وأن يتجرد عن المادة لأن المادة لا تقوم الجسمية. هذا تقدم صادقا. هذا نظرية صدر المتألمين ويقبلها المصنف، وهي أصلا أحد المباني التي عرفت بها من مدرسة الحكمة المتعالية، إثبات الأجسام المثالية النورانية.
مثلا
الروح يعني نعم كالروح مثلا، التي هي النفس مثلا، كالملائكة التي هي أيضا أجسام مثلا، أجسام لطيفة نورانية.
يعني مثل الروح يمكن أن تستوى من سطور فيها سطور
على هذا النوع. نعم غاية الأمر يعني هي بالنتيجة. الآن نحن عادة في بالنا أنه الآن عندما نقول هي عبارة عن مثلا لها جسم تعليمي، يعني لها شكل مثلا معين كما نعبر في العرض، فلا نستطيع أن نتصور ذلك إلا في أي شيء، إلا في الماديات، إلا في جسم صلب مثلا أو نحو ذلك. لكن الآن تعال نفترض هكذا أن الجسم التعليمي هو فقط مقدار، بالنتيجة هذا وإن كان مثاليا إلا أنه يحاكم في عالم المادة، إذا هو للجسم له مقدار. غاية الأمر أنه ليس جسما مركبا من ذرات أو مثلا من أمور مادية أو من مادة وصورة، وإنما هو عبارة عن جسم مجرد تجردا مثاليا، يعني تجردا لا يزال يحاكم. لذلك إذا تذكرون سابقا ماذا قلنا؟ الموجود المثالي ما هو؟ فيه مجرد عن المادة ذاتا، لكن فيه بعض آثار المادة. مثل ماذا آثار المادة؟ قلنا سابقا كالواضح، يعني مثلا الرأس قبل الجسد، كال يبقى قبل الجسد في عالم الروح مثلا في عالم المثال، كالشكل يبقى هذا الشكل محفوظا هناك. غاية الأمر أنه حينئذ بمقتضى أنه تنزه عن عالم المادة، تجرد عن عالم المادة، يصبح موجودا نورانيا أو جسما نورانيا.
هل يصح المصري مجرد الجسم
مقدار؟ هو على المبنى،
الجسم يعني يساوي المادة،
هو على المبنى. ماذا تستطيع، ماذا تزعم أن الجسم منحصر بالماديات إذا لم تثبت عالم المثال والمحاكاة للمادة؟ ماذا تثبت إذا لا جسم إلا في مادة؟ ماذا تثبت أنه لا تنافي بين الجسمية والمثالية عندما تقول كم العالم المقداري لا ينحصر بعالم المادة، بل النورانيات أيضا المجردات أيضا لها مقدار، لها مقادير أيضا أو مقادير. يعني هذا المركوز في أذهاننا، نعم أن الجسمية تتفاوت وتتنافى مع ماذا؟ تتنافى مع التجرد. لكن الآن ما معنى الجسمية؟ جسمية يعني له مقدار، لكنه مقدار من سنخ المثال، من سنخ عالم المثال، من سنخ عالم الأنوار، لا من سنخ عالم الأشباح، لا من سنخ عالم ماذا؟ إذا تصورنا بهذه الطريقة يسهل الآن. هذا حكم، حكم آخر للكم. الحكم الأول ماذا كان؟ حكما للكم المتصل القائم. الآن حكم للكم المنفصل الذي هو العدد، أن العدد لا يعقل التضاد فيه، لا تستطيع أن تأتي بعددين متضادين، لا تستطيع أن تأتي بعددين متضادين، لا يوجد تضاد بين الأحداث. لماذا؟ لأن التضاد كما سوف يأتي في تعريفه وكما هو معلوم لدينا يشترط أن يكون بين المتضادين غاية الخلاف، وأي عددين تأتي بهما فليس بينهما غاية الخلاف. مثلا تعال نأتي بالواحد والتسعة وتسعين أو بالاثنين، حتى لأن الواحد ليس عددا عندهم، بالاثنين والتسعة وتسعين. التسعة وتسعين ما هي؟ عبارة عن اثنين، يعني فيها الاثنان وفيها زيادة أحد على الاثنين، لا تنافر، لا يوجد بينها غاية الخلاف، لا يوجد بينها أي عددين. يكون مصنف هذا بديهيون، عدم وجود تضاد بين الأعداد بديهيون، أصلا لا يحتاج إلى إقامة برهانين.
مثلا 99 مقابل ناقص 99
ليس عددا، عندهم ليس عددا، عندهم هو عدم. الصفر ليس عددا، الواحد ليس عددا، الصفر أصلا هو عدم. الأعداد السالبة نفي للعدد، ليس بالنظرة الفلسفية، نعم بالنظرة الرياضية بحثنا. إذن أن العدد لا تضاد فيه، لأن من شروط التضاد غاية الخلاف بين المتضادين، وليس بين عددين، أي عددين كانا ليس بينهما غاية الخلاف. إذ كل مرتبتين مفروضتين من العدد فإن الأكثر منهما يزيد بعدا من الأقل بإضافة واحد أو أحد عليه. إذن العلاقة بينهما أن أحدهما يكون ماذا؟ أزيد من الآخر بإضافة أعداد، والآخر أنقص منه بنقصان أحد، وهكذا. لا يوجد كمال خلاف، يعني لا أن هذا بوجوده ينفي ذلك. بعضهم استدل على هذا المطلب بدليل، يعني رغم أنه لا تحتاج إلى دليل أن نقيم عليه الحجج. من جملة هذه الحجج ما قيل من أن كل مرتبة من العداد متقوم بما هو دونه، والضد لا يتقوم بالضد. دليل واضح أيضا، دليل عرفي يكاد يكون، يعني يخطر إلى الفهم العرفي أولا وبالذات أو للوهلة الأولى أن تقول هكذا. الآن الأربعة ما هي؟ الأربعة عبارة عن اثنين واثنين، فالأربعة ليست ضدا للاثنين. لماذا؟ لأن الأربعة متقومة بالاثنين، لأن الأربعة متكونة من اثنين زائد اثنين. فإذا كيف يكون الضد متقوما بضده؟ فلو كان بينهما تضاد لما كان مرتبة من العدد تقوم مرتبة. كل مرتبة أقل نفرضها فهي مقومة للمرتبة الأعلى منها. مثلا الآن العشرة متقومة بالثمانية، لماذا؟ لأن العشرة عبارة عن ثمانية زائد اثنين. العشرة متقومة بالسبعة، لماذا؟ لأن السبعة عبارة لأن العشرة عبارة عن سبعة زائد ثلاثة. العشرة متقومة بالستة، لأن الستة لأن العشرة عبارة عن ستة زائد أربعة. فكل مرتبة نفرضها أقل منها، كل عددين لابد أن يحول يكون أحدهما أقل والآخر أكثر. الأقل بالنسبة إلى الأكثر دائما مقوم له، فكيف يكون ضدا له؟ الضد لا يقوم ضده، هذه هي الحجة. هذا هو الفرق، لأن كل مرتبة من العدد متقوم بما هو دونه، والضد أبدا ببديهة العقل لا يتقوم بالضد. واضح لماذا لا يتقوم؟ يقول مصنف هذه الحجة مدخولة في غير محلها، ففيه أن المرتبة من العدد لو تركبت مما دونها من المراتب كانت المراتب التي تحتها في جواز تقويمها على السواء. لا نستطيع أن نقبل بأن كل مرتبة من العدد تتقوم بمرتبة أخرى بمرتبة أقل منها. لماذا؟ لأنه لما ذكرناه الآن من أن كل مرتبة أقل فتصلح لأن تكون مقوما للعدد. كل مرتبة أقل تصلح لأن تكون مقوما، بعبارة أخرى المقوم المقوم هو ما يؤخذ في الذات، وما يؤخذ في الذات يجب أن يكون متعينا. والمفروض أنك الآن العشرة ما الذي يقومها؟ هل تقومها السبعة والثلاثة أو الستة والأربعة أو الخمسة والخمسة أو الثمانية والاثنين؟ لا يتعين هذا، لا يتعين ذلك، لا يتعين ذلك، بل يجوز أن يكون هذا مقوما، يجوز أن يكون ذلك مقوما. ما دام لا يوجد تعين فيستحيل أن نفرض أحدها مقوما للآخر. نعم وجودان بحسب الوجود الخارجي، العشرة قد تتكون من انضمام الثلاثة إلى السبعة، لكن هذا شيء، وكون الثلاثة مفهوما وماهية مقومتان للعشرة هذا شيء آخر. ما نتحدث عنه هو المقوم للماهية، لا نتحدث عن كيفية تكون العشرة وجودان. الثلاثة والسبعة يمكن أن يتكون منهما وجودان خارجان بانضمام الثلاثة إلى العشرة، يمكن أن يتكون منهما مرتبتان وهي مرتبة أخرى وهي العشرة، لكن مفهوم العشرة لم يؤخذ فيه مفهوم الثلاثة ولا مفهوم السبعة ولا مفهوم الستة ولا مفهوم الأربعة. إذن لا يعقل أن تكون هذه المرتبة أو هذه المراتب مقومة. إذن شيء من مراتب العدد لا يكون مقوما للمراتب الأخرى، بل كل مرتبة كما تقدم نوع مباين للأنواع الأخرى أو للمراتب. يقول وأما الاعتجاج عليه بأن كل مرتبة من العدد متقوم بما هو دونه والضد لا يتقوم بالضد، ففيه أن المرتبة من العدد لو تركبت مما دونها من المراتب كانت المراتب التي تحتها في جواز تقويمها على السواء. يجوز أن تفرض تقومها بالخمسة والخمسة بالسبعة والثلاثة. كالعشرة مثلا يجوز فرض تركبها من 9 و1 و8 و2 و7 و3 و6 و4 و5 و5 وتعين بعضها للجزئية ترجيحا أو ترجحا بلا مرجح وهو محال. معناه وقول خط. إذن ماذا؟ إذن الرياضيين كيف يقولون العشرة تساوي 5 و5 مثلا؟ وقول الرياضيين إن العشرة مجموع 8 و2 معناه مساواة مرتبة من العدد لمرتبتين، معناه المساواة الاتحاد في الكم لا كون المرتبة وهي نوع واحد عين المرتبتين وهما نوعان اثنان. كيف يمكن أن يكون عين أن تكون عينهما وهما نوعان اثنان؟ أصلا الثمانية غير الاثنين، هذا نوع وذاك نوع آخر، فكيف تكون العشرة عين الثمانية وعين الاثنين؟ هذا محال. ونظير الكلام يجري في الكم المتصل مطلقان. إن ما ذكرناه هنا من أنه لا تضاد بين الأعداد، كذلك أيضا لا تضاد بين الخطوط، لا تضاد بين السطوح، لا تضاد بين الأجسام التعليمية، لا تضاد بين جسم تعليمي وخط أو جسم تعليمي وسطح أو سطح وخط. وكذلك في الزمان، هذه الثانية لا تضاد تلك الثانية، هذه الساعة لا تضاد تلك الساعة. إذن نظير الكلام يجري في الكم المتصل مطلقان، يعني سواء كان قارا أم غيره. وكذا لا يضاد الجسم التعليمي سطحا ولا خطا، ولا يضاد سطح خطا. شوف، يجري في الكم المتصل مطلقا، يعني الجسم التعليمي بالنسبة إلى جسم تعليمي آخر، السطح بالنسبة إلى سطح آخر، الساعة بالنسبة إلى ساعة أخرى، مثلا الخط بالنسبة إلى خط آخر. أما قوله وكذا لا يضاد الجسم التعليمي سطحا، الجسم التعليمي أخذ الآن بالنسبة إلى السطح لا بالنسبة إلى جسم تعليمي آخر، جسم التعليم ولا خط أخذ بالنسبة إلى الخط لا بالنسبة إلى جسم تعليمي آخر، حتى لا يقال لهذه العبارة لماذا أتى بها المصنف. إذ لا أيضا دليل آخر، يعني يريد أن يأتي بدليل آخر. هذا الدليل الآخر لا يتم بين جسم تعليمي وجسم تعليمي آخر، يتم بين جسم تعليمي وسطح مثلا. الجسم التعليمي والسطح لا يعقل أن يكون بينهما تضاد. لماذا؟ أولا لأنه ليس بينهما غاية الخلاف، ثانيا لدليل آخر أنه يشترط في المتضادين أن يكونا متعاقبين على موضوع واحد، أن يكون معروضهما واحدا. الآن تعال نسأل، الجسم التعليمي ما هو معروضه؟ الجسم الطبيعي. طب السطح ما هو معروضه؟ الجسم التعليمي. إذا معروض كل واحد منهما يختلف عن معروض الآخر، وبالتالي فلا يتحقق بينهما تضاد لعدم شرط التضاد وهو التعاقب على موضوع واحد، إذ لا موضوع واحدا هناك يتعاقبان عليه، كما أنه لا يتصور هناك غاية الخلاف، فضابطة التضاد غير مدركة. الحكم الثالث سهل، ما في شيء، أن الكم لا يوجد فيه التشكيك بالشدة والضعف. لا تستطيع أن تقول مثلا هذا الخط أشد خطية من ذلك الخط، أو هذه الثانية أشد زمانان من تلك الثانية، أو أضعف زمانان من تلك، بل الثانية زمان هذه الثانية زمان من تلك الثانية زمان أيضا. لا تشكيك بينهما من ناحية الشدة والضعف. يقول المصنف وهذا بديهيان وهو ضروريان أو قريب من البديهي. القريب من البديهي يقولون هكذا، هناك نوع من البراهين مقدماته أو بعض مقدماته تكون نظريتان، هذه براهين نظرية محضة، لكن هناك نوع آخر من البراهين كل مقدماته تكون بديهي. صحيح هو برهان، صحيح هو قياس، صحيح هو نظر، إلا أنه مع ذلك مقدماته كلها بديهية لا تحتاج إلى إثباتان، فهذه في عين أنها نظرية إلا أنها قريبة من البديهي. مصنف يقول هذا إما بديهيان وإما قريب من البديهي. نعم الكم يوجد فيه التشكيك بالزيادة والنقص، تقول مثلا هذا الخط أطول من ذلك الخط، هذا المقطع الزمني أزيد من ذلك المقطع الزمني، كأن يكون خط أزيد من خط في الطول إذا قيس إليه وجودان. طبعا لكن أي تشكيك كان التشكيك في الزيادة والنقص؟ تشكيك الوجود لا تشكيك الماهية. لا بمعنى أن خطية هذا زائدة في هذا الخط عن خطية ذاك، بل هذا خطيته مطابقة لخطية ذاك، إذ لا تشكيك في الماهيات. تشكيك إنما يكون خارجان، إنه خارجان. هذا الخط يأخذ من البعد الطولي أكثر مما يأخذ ذات من البعد الطولي، لأن هذا يفوق بخطيته خطية الخط الأول وهكذا. لا إذا قيس إليه أين وجودان خارجان، لا في أن له ماهية الخط، بل فيهما في هذا سواءان. وكذا السطح يزيد وينقص من سطح آخر من نوعه، وكذا الحال في الجسم الثاني. الحكم الرابع يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وطيبين.